أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس العاشر: عرفان الإمام الخميني رضوان الله عليه. وإذا أردنا أن نأخذ ترجمة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، فهي ترجمة طويلة، وقد ذكر مختصرها صاحب هذا الكتاب في آخر درسين، فلا بأس بقراءتها. صفحة 139، آخر صفحة من الكتاب، و140. ولد السيد روح الله الموسوي الخميني، يعني اسمه روح الله، في 20 جمادى الثانية سنة 1320 هجرية قمرية، في يوم مولد الزهراء عليه السلام، الموافق 24 أيلول 9 سبتمبر 1902 هجرية ميلادية. يعني السيد الخوي أكبر من السيد الإمام 3 سنوات، أن السيد الخوئي ولد سنة 1899 ميلادية، الفارق بينهما 3 سنوات، 2 إلى 3. ولد السيد الإمام الخميني في مدينة خمين، إحدى مدن المحافظة المركزية. خمين غير خميني شهر، خميني شهر هذه مدينة من مدن أصفهان، وأما خمين هذه مدينة مستقلة قريب قول بيغان وخونسار. ولد السيد الإمام في بيت عرف بالعلم والتقوى والجهاد والهجرة، ومن أسرة تنتسب إلى الصديقة الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام. ورث سجايا آبائه وأجداده الذين سعوا لهداية الناس، ومن أسرة علمية، طبعا أصلهم من الحجاز ذرية الرسول، وفترة استوطنوا الهند ثم جاءوا إيران، فجد السيد الإمام 3 والرابع في الهند، كانوا في الهند فجاءوا إلى إيران. وكان الشاه يقول: الخميني أصل هندي وأنا أصل إيراني، والخميني أكبر مني وسيموت وأنا سأحكم. فتغيرت المعادلة، خرج الشاه ذليلا ومات، وعاش بعده الإمام الخميني 10 سنوات وقاد الثورة وقاد الجمهورية الإسلامية في إيران. والده الشهيد آية الله السيد مصطفى الخميني. السيد الإمام ولد شهيد اسمه مصطفى، وأبوه شهيد اسمه أيضا مصطفى. والده الشهيد السيد مصطفى الخميني من تلامذه من عاصر الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي صاحب ثورة التنباك. درس والده العلوم والمعارف في النجف الأشرف لعدة سنوات، وبعد أن بلغ مرتبة الاجتهاد عاد إلى إيران ليقيم في خمين موطنه الأصلي، وكانت الناس ترجع إليه في أمور دينهم. سيد الإمام لم يكمل 5 شهور حتى استشهد والده. سيد الإمام يتيم، أغلب علماءنا أيتام، سيد الإمام الخميني يتيم، السيد محمد باقر الصدر يتيم، السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان يتيم، شيخ محمد رضا المظفر يتيم، كثير من علمائنا كانوا أيتام ذاقوا مرارة اليتم. استشهد والده عمره 5 شهور، تولت والدته تربيته، واستشهد والده على يد قطاع الطرق والخونة المدعومين من قبل عملاء السلطة الشاهنشاهية آنذاك، لأنه كان يسعى في إحقاق الحق والوقوف في وجه الطغاة والظلمة. درس الإمام الخميني منذ نعومة أظفاره وصغره، مستفيدا بما حباه الله من ذكاء متوقد، ودرس المعارف الشائعة في عصره، مقدمات العلوم والسطور المعروفة في الحوزات الدينية مثل آداب اللغة العربية، المنطق، الفقه، الأصول. درس أيضا العروض والقوافي في الأدب العربي، الفلسفة الإسلامية، الفلسفة الغربية، وواصل دراسته مع العلوم المعنوية والعرفانية، ودرس أعلى مستويات العرفان النظري والعملي لمدة 6 أعوام عند المرحوم آية الله الميرزا محمد علي الشاه آبادي أعلى الله مقاماتهم أجمعين. سيد الإمام دائما يعبر عن الشاه آبادي روحي فداه، قال أستاذنا الشاه آبادي روحي فداه. أيضا درس عند الميرزا الملكي التبريزي صاحب كتاب أسرار الصلاة وهو من العرفاء. سيد الإمام انتقل بعد ذلك إلى أراك، لأن مؤسس الحوزة العلمية في قوم آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ عبد الكريم الحائري كان في أراك، ثم جاء إلى قوم ودعا تلامذته للمجيء إلى قوم وشكل الحوزة العلمية في قوم. وبعد وفاة الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي أثمرت جهود السيد الإمام مع عدة من المجتهدين في إقناع آية الله العظمى السيد حسين البروجردي للمجيء إلى قوم وتسلم زعامة الحوزة العلمية فيها. السيد البروجردي كان في بروجرد فأصيب بمرض وأراد أن يتعالج في طهران، خرج من بروجرد إلى طهران، مر بقوم، خرج العلماء لاستقباله ودعوه إلى الاستقرار في قوم. وبعد انتهاء العلاج استخار الله وقلب الموضوع وقرر أن يستقر في قوم ويتسلم زمام المرجعية. خلال هذه الفترة عرف الإمام الخميني بصفته أحد المدرسين والمجتهدين وأول الرأي في الفقه والأصول والفلسفة والعرفان والأخلاق، وكان زهده وورعه وتعبده وتقواه تردد على لسان الخاصة والعامة. كان في الحوزة معروف أغاي مصطفوي. ثم بعد قيامه بالثورة وتأسيس عرف بالإمام الخميني. ترك الإمام الخميني العديد من المؤلفات الفقهية والأصولية والعرفانية، نذكر منها تنقيح الأصول. تنقيح الأصول ليس هو الذي كتبه، تنقيح الأصول هو تقرير بحثه في الأصول، تقرير اجتهادي. جواهر الأصول أيضا تقرير بحث السيد الإمام في الأصول وهو تقرير لانجرودي. نعم، كتاب البيع، السيد الإمام كتب البيع في 5 مجلدات وقرره أيضا تلميذه الشيخ القديري الشيخ اللنكراني. كتاب الطهارة كتبه في 4 مجلدات. الآداب المعنوية للصلاة، مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، شرح دعاء السحر، ولعله أول كتاب كتبه شرح دعاء السحر، كتبه في أواخر العشرينات من عمره، 40 حديثين، كل كتب الإمام الخميني. بعد أن تعرفنا بشكل ميسر على هذه الشخصية الفذة، وهي شخصية صاحبة كمالات، والسيد الإمام موسوعي، وإذا تلاحظ مختلف العلوم قد بلغ القمة في الفقه، الأصول، الفلسفة، التفسير، العرفان، السياسة، الأدب، سيد الإمام شاعر. سيد الإمام بلغ الخصال الغرب، يعني شخصية متعددة الجوانب، شخصية كمالية في مختلف الجوانب. في الأدب في التاريخ. سيد الإمام قرأ الكثير من الكتب التاريخية، قرأ قصة البؤساء في الأدب الفرنسي. السيد الإمام أنصافا يعني شخصية في مختلف الجوانب يعني، ودائما يعني ليس فقيه من الطراز العادي، من الطراز الأول، وصوله من الطراز الأول، فيلسوف من الطراز الأول، عرفان من الطراز الأول. وقلما تجد شخصية جامعة يعني. السيد الخوي رضوان الله عليه عالم كبير، لكنه برز في 4 علوم، والكتب اللي كتبها أو ألقاها أو الدروس اللي ألقاها في هذه العلوم 4 هي محور عمل الحوزات الدينية في يومنا هذا، في قموة، النجف الأشرف والعالم، الفقه، الأصول، التفسير، الرجع. لكنه لم يشتهر في الفلسفة أو العرفان، مع أنه يعرف درس عرفان فترة وجيزة عند السيد علي القاضي، ويعرف الفلسفة، وأيضا شاعر، ينظم الشعر سيد الخوي له منظومة، ولكن برز في هذه العلوم 4. سيد الإمام برز في مختلف هذه الجوانب، ولكن أكثر الناس تعرفه في بعدين أو 3 أبعاد. البعد الأول الفقاهة، لأنه مرجع تقليد، والبعد الثاني العرفان، والبعد الثالث السياسة. سيد الإمام تجربته العرفانية تجربة عرفانية فريدة وخاصة، ويمكن الإشارة إليها وإلى معالم تجربته الرائدة. فعادة العرفاء ينعزلون عن الناس، ولكن السيد الإمام يرى أن العرفان في قلب المجتمع وفي هداية الناس وفي هداية الخلق إلى الخالق. فالسيد الإمام رجل سياسة وجهاد، أسس وقاد الدولة الشيعية القوية في العالم المعاصر، وهي الجمهورية الإسلامية في إيران التي يقودها الآن تلميذه الوفي والفقيه الفاد سماحة آية الله العظمى ولي أمر المسلمين السيد علي الحسين الخامنئي حفظه الله. سيد الإمام حكيم وفقيه أصولي من الطراز الأول. فما هي مميزات وخصائص عرفان السيد الإمام الخميني؟ نذكر عدة عناوين. البارحة رأيت حفيدة، البارحة ذهبت إلى مجلس عزاء في منزل السيد جواد الشهرستاني حفظه الله، فكان هناك السيد حسن الخميني ابن السيد أحمد الخميني ابن السيد روح الله الموسوي الخميني. طبعا السيد علي الخميني، سيد علي بن سيد أحمد الخميني، متزوج بنت السيد جواد الشهرستاني، فالتقى نسل الخميني ونسل السيستاني ببركة السيد جواد الشهرستاني. النقطة الأولى التوجه إلى الله تعالى، لا بد أن يعيش العارف الفقر. العرفاء يركزون على الفقر الذاتي، وأن الجميع فقير والله هو الغني المطلق. يقول سيد الشهداء في دعاء عرفة: إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ إلهي مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. العارف دائما ينظر إلى الفقر الذاتي، أنه دائما فقير ومحتاج إلى الغني المطلق وهو الله تبارك وتعالى. فجميع الموجودات بحاجة إلى رب العباد. وعندما يبلغ العارف أعلى درجات المعرفة يدرك ضعفه وفقره الذاتي وحاجته إلى الله عز وجل. يقول السيد الإمام الخميني مخاطبا ابنه السيد أحمد الخميني، له وصايا عرفانية للسيد أحمد الخميني ولده وإلى زوجة ولده السيدة فاطمة الطباطبائي. يقول: اعلم أن العالم سواء أكان أزليا وأبديا أو لا، وسواء كانت سلاسل الموجودات غير متناهية أو لا، فإنها جميعا محتاجة، لأن وجودها ليس ذاتيا لها. ولو تفكرت وأحط عقليا بجميع السلاسل غير المتناهية فإنك ستدرك الفقر الذاتي والاحتياج في كمالها. إذن يبين السيد الإمام أن الشعور بالفقر الذاتي أمر فطري ولا يحتاج إلى دليل إقناع، يكفي التأمل فيه. ويضيف بأن هذه الفطرة بعينها تعترف بحاجتها إلى من ليس محتاجا في وجوده، وهو الله الغني المتعال. إذن التوجه إلى الله يتطلب الشعور بالفقر الذاتي، ولكن هذا لا يكفي، إذ أنه يقتضي أن يشعر العارف بأنه غير محتاج لأحد سوى الله. فالتوجه إلى الله تعالى وحده يستلزم نفي كل ما سواه، لأن ما سوى الله عاجز عن تحويل الفقر إلى غنى. يقول السيد الإمام الخميني: ارتبط بالغني المطلق حتى تستغني عمن سواه، واطلب التوفيق منه حتى يجذبك من نفسك ومن جميع من سواه. الإنسان يتصور أن حاجته عند فلان وعند علان، لكن العارف إذا تعمق يدرك أنه لا معبود سواه ولا غني غيره. الله الصمد، يعني الذي يصمد إليه في الحوائج وحده. القرآن الكريم المرجع الأساس للعرفان. سيد الإمام طبع له تفسير البسملة، وهذا مجموعة دروس كان يلقيها وتبث في التلفزيون، تفسير سورة الحمد. يعتبر السيد الإمام القرآن الكريم هو كتاب معرفة الله ومعرفة طريق السير والسلوك إلى الله. ويذهب الإمام إلى أن العرفان ومسائله من معجزات القرآن الكريم، وإن من أعظم وأسمى معاجز القرآن هذه المسائل العرفانية العظيمة التي لم تكن معروفة لدى فلاسفة اليونان. وبما أن هذه المسائل العرفانية لم تكن معروفة فقد أخذها السابقون من القرآن الكريم وانعكست على شخصية الرسول. يقول السيد الإمام: وإنها لمعجزة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، إذ كان على درجة عالية من المعرفة بالله، بحيث إن الباري جل وعلا كان يوضح له أسرار الوجود. لذلك لابد من التعرف على القرآن لاستهام المعارف والحقائق الغائبة. سيد الإمام يوصي ابنه السيد أحمد قائلا: بني تعرف إلى القرآن كتاب المعرفة العظيم ولو بمجرد قراءته، واجعل منه طريقا إلى المحبوب، ولا تتوهمن أن القراءة من غير معرفة لا أثر لها. يعني حتى لو تقرأ وما تعرف اقرأ أيضا، هذا يؤثر. فهذه وساوس الشيطان، فهذا الكتاب كتاب من المحبوب إليك وإلى الجميع. واعلم أننا لو أنفقنا أعمارنا بتمامها في سجدة شكر واحدة على أن القرآن كتابنا لما وفينا هذه النعمة حقها من الشكر. الأدعية والمناجات. سيد الإمام رضوان الله عليه كان مولع بقراءة القرآن والدعاء. يقول خادمه أن السيد الإمام فترة انتصار الثورة وحكمه تقريبا 10 سنوات قد بدلنا له كتاب مفاتيح الجنان 3 أو 4 مرات، لأن الكتاب قد تقطع وتفرقت أوراقه وتلف جلده من كثرة استخدامه، مع أن السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه كان دقيقا جدا في فتح القرآن وفي فتح مفاتيح الجنان، ولكن لكثرة الاستخدام قد تفرق ذلك الكتاب وأصلحوه عدة مرات. يعتبر السيد الإمام أن الأدعية وبالأخص المأثورة عن الأئمة عليهم السلام إحدى الوسائل التي يمكن السير والسلوك بواسطتها، على أساس أن الأدعية الواردة عن المعصومين عليهم السلام أعظم دليل على معرفة الله وأسمى وسيلة للسير والسلوك إلى الله وأقوى رابط بين الحق والخلق. والأدعية في وجهة نظر السيد الإمام تحمل في طياتها المعارف الإلهية، وهي وسيلة يمكن أن يركن إليها السالك للأنس بالله تبارك وتعالى. يقول السيد الإمام: وتمثل وسيلة يشكرها أهل بيت الواحد للأنس بالله جلت عظمته، فضلا عن أنها تمثل نموذجا لحال أصحاب القلوب وأرباب السلوك. في يوم من الأيام السيد القائد كان جالسا مع السيد الإمام الخميني، فقال القائد الخامنئي للسيد الإمام الخميني: أي الأدعية إليك حبيبة؟ فقال الإمام الخميني: جميع الأدعية إلي حبيبة. فقال السيد الخامنئي: ولكن توجد بعض الأدعية ربما تأنس بها أكثر. فقال الإمام الخميني: دعاء كمين والمناجاة الشعبانية. السيد القائد الخامنئي يعقب ويقول: ومن الملفت أن دعاء كمين والمناجاة الشعبانية كلاهما مروي عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، هي أنفاس علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الابتعاد عن حب الدنيا والرياسة. الدنيا بنفسها ليست مذمومة، المذموم هو التعلق بالدنيا. لذلك يوضح علماء الأخلاق أنه توجد دنيا مذمومة ودنيا محمودة. الدنيا المذمومة طلب الدنيا للدنيا والتعلق بها، وأما الدنيا المحمودة طلب الدنيا للآخرة، كما يقول أمير المؤمنين: الدنيا دار ممر والآخرة دار مقام، فخذوا من ممركم إلى مقركم. فالسيد الإمام يقول إن حب الدنيا والتعلق بها مانع من السر والسلوك، كما في الرواية عن أمير المؤمنين: حب الدنيا رأس كل خطيئة، فهي تقع على رأس الموبقات. يقول السيد الإمام رضوان الله عليه: إن السبب الرئيس للندم وأساس ومنشأ جميع ألوان الشقاء والعذاب والمهالك ورأس جميع الخطايا والذنوب إنما هو حب الدنيا الناشئ من حب النفس. يؤكد السيد الإمام في وصيته لابنه على ضرورة عدم إتعاب النفس في طلب الدنيا والمناصب والمقامات الدنيوية، لأنه ليس من ورائها إلا الشقاء والعذاب. يقول سيد الإمام الخميني لابنه السيد أحمد: ولا تتعب نفسك بالانتقال بطرق باب هذا الباب أو ذاك الباب للوصول إلى منصب أو الشهرة التي تشتهيها النفس، فأنت مهما بلغت من مقام فإنك سوف تتألم وتشتد حسرتك وعذاب روحك لعدم بلوغك ما فوق ذلك. أقول وصايا عرفانية للسيد الإمام رضوان الله عليه. لكن دعوة السيد الإمام إلى ترك الدنيا لا يعني القعود عن العمل السياسي والاجتماعي والسعي في هذه الدنيا، بل السيد الإمام فهم خاص حول الدنيا، فهو يرى أنه لا بد من العمل والتصدي للشأن الاجتماعي والسياسي، لكن من دون التعلق بالمناصب والدنيا. يقول السيد الإمام في فهمه للدنيا: إن عالم الملك الذي نعيش فيه، عالم الملك والشهادة، إن عالم الملك ليس مذموما في حد ذاته، يعني بما هو ليس مذموما، المذموم هو التعلق به. إن عالم الملك ليس مذموما في حد ذاته، فهو مظهر الحق ومقام ربوبيته تعالى ومهبط ملائكته ومسجد أحباء الله ومكان تربية الأنبياء والأولياء عليهم السلام ومعبد وموطن تجلي الحق على قلوب عشاق المحبوب الحقيقي وهو الله عز وجل. إذن للدنيا فهم خاص في نظر السيد الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف. بناء على هذا ينبغي أن ينظر العارف للدنيا على أنها مكان لخدمة الخلق وخدمة خلق الله ومساعدة المجتمع. يعني الدنيا طريق للوصول إلى الله من خلال خدمة الخلق، كما يقول سيد الشهداء الإمام الحسين: حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتحور نقما. سير نقمة بدل النعمة. يقول السيد الإمام: ولا يعني ما ذكرت أن تترك خدمة المجتمع وتعتزل وتكون كلا على خلق الله. الآن يقول: بني لا تلقي على عن كاهلك حمل المسؤولية الإنسانية التي هي خدمة الخلق في صورة خدمة التي هي خدمة الحق في صورة خدمة الخال. ومن هنا نفهم أن على عاتق الإنسان مسؤوليات في الدنيا، وأن الدنيا ليست مذمومة بحد ذاتها، بل المذموم هو الإرشداد إليها والتعلق بها. يقول السيد الإمام رضوان الله عليه: إنما ورد في القرآن والأحاديث من ذم هذه الدنيا لا يكون عائدا في الحقيقة للدنيا من حيث نوعها أو كثرتها، بل يعود إلى التوجه نحوها وانشداد القلب بها وبحبها. هذه هي الدنيا التي هرب منها العرفاء ورفضها بعض أصحاب العقول. فالله تعالى خلق آدم من تراب، والتراب مكان أساسي لنشاط الفرد في الدنيا، فكيف يذم ما خلقه الله للإنسان لتكون حياته فيه؟ إذن سيد الإمام تمكن من رسم خط فاصل بين الدنيا المذمومة والدنيا المحمودة التي ينبغي أن يعيش فيها العابد والسالك لكي يصل إلى الله. فلا بد أن يتحمل العابد والسالك المسؤولية تجاه خلق الله. التصدي للشأن السياسي والاجتماعي. تميز عرفان السيد الإمام رضوان الله عليه بأنه تمكن من المزج بين السلوك العرفاني والحياة الاجتماعية والسياسية، بخلاف العرفاء السابقين فإنهم كانوا يصرون على العزلة والابتعاد عن المجتمع. سيد الإمام يرى أن السير والسلوك من خلال الانخراط في المجتمع، فالسالك والمسلم لا بد أن يتحمل مسؤوليات الاجتماعية والسياسية وهي وسيلة للقرب الإلهي. يقول السيد الإمام: وما أكثر ما يرتقي المتصدي لشؤون الحكومة فيحظى بلب قرب الحق لما يحصله من دافع إلهي كداود وسليمان عليهم السلام، بل وأفضل منهما منزل كالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وخليفته بالحق علي بن أبي طالب، وكالمهدي أرواحنا لمقدمه الفداء في عصر حكومته العالمية. هذا المسلك وهذه النظرة تختلف عن نظرة العرفاء السابقين، فإنهم كانوا يذهبون إلى الكهوف وسفوح الجبال ويتعبدون ويعتزلون المجتمع، وقد كتبوا الكثير في العزلة. السيد الإمام يقول أنه من أهم الطرق إلى الله خدمة الخلق والتصدي للمسؤوليات الاجتماعية والسياسية، كما تصدى الأنبياء السابقون داود وسليمان والنبي صلى الله عليه وآله، وكذلك أمير المؤمنين، وإن شاء الله دولة الحجة متعنا الله وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم وخدمته والشهادة بين يديه. إذن الاعتزال عن المحيط مرفوض، ويجب على المكلف الالتزام بالتكاليف الموجهة إليه. الإخلاص. يعتقد الإمام الخميني أن الوصول إلى الفوائد المعنوية وحصول الآثار النورانية يتوقف على جملة من الآداب المعنوية، من أبرزها الإخلاص. والعرفاء تكلموا كثيرا عن النية والإخلاص في النية، السيد الإمام كتب فيها كثيرا. يقول السيد الإمام رضوان الله عليه في كتابه الآداب المعنوية للصلاة، السيد الإمام أيضا له كتاب آخر اسمه سر الصلاة أو صلاة العارفين، يقال إن أول كتاب كتبه دعاء السحار، ويقال سر الصلاة أو صلاة العارفين. ثم بعد ذلك، بعد أن تقدم في العمر والدراسة، كتب الآداب المعنوية للصلاة. يقول، تكلم عن الإخلاص، الآداب المعنوية للصلاة، صفحة 294، وحقيقته تصفية العمل عن شائبة سوى الله، وتصفية السر عن رؤية غير الحق تعالى في جميع الأعمال الصورية واللبية والظاهرية والباطنية، وكمال الإخلاص ترك الغير مطلقا، يعني أن لا يتجه إلا إلى الله ويترك ما سواه. ثم السيد الإمام فصل الحديث في أقسام الإخلاص ومراتب الإخلاص والنتائج المترتبة على الإخلاص. أداء التكليف الشرعي، السيد الإمام معروف بنظرية التكليف، المهم هو أداء التكليف الشرعي، والنتائج لا أهمية لها، ليس المهم هو النظر إلى النتائج، المهم هو أداء التكليف الشرعي. التكليف الشرعي هو الحكم الشرعي والفقهي المتوجه إلى المكلف. فقد شدد الإمام الخميني في الكثير من كلماته على أن الإنسان مأمور بأداء التكليف بصرف النظر عن النتائج التي تترتب على ذلك. يقول السيد الإمام قدس سره: كلنا مأمورون بأداء التكليف والواجب، ولسنا مأمورين بتحقيق النتائج. هذه الحقيقة التي يشير إليها بيت الشعر: على المرء أن يسعى بمقدار جهده، وليس عليه أن يكون موفقا. التوفيق بيد رب العالمين، وفي المثل المعروف: يا عبد منك الحركة ومن الله البركة. أداء التكليف من وجهة نظر السيد الإمام عبارة عن الالتزام بما أمر الله به تعالى، والذي وصل إلينا عبر الشريعة الإلهية. وقد أشار السيد الإمام إلى أن هذا التكليف قد حدده الإسلام، فلا حاجة لتقليد واتباع غير المسلمين، فتعاليم الإسلام وقوانينه قد تضمنت كل شيء. يقول السيد الإمام: حدد الإسلام التكليف في كل شيء، ووضع القوانين لكل شيء، ولا حاجة بالمسلمين لتقليد أحد أو اتباعه في قوانينه. السيد الإمام كل كلماته منذ انتصار الثورة إلى آخر أنفاسه المباركة قد جمعت في صحيفتين. الصحيفة الأولى هي صحيفة النور، عدة مجلدات، والصحيفة الثانية صحيفة الكوثر. هاتان صحيفتان ترتيبيتان، وهناك كتب أخرى لكلمات السيد الإمام حسب المواضيع، يعني ماذا قال في الصبر، ماذا قال في الإخلاص، ماذا قال في السياسة الكذائية. هذا تمام الكلام في الدرس العاشر. الدرس الحادي عشر والأخير، ويحتاج إلى دقة وملاحظة، مصطلحات علم العرفان يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.